عليه السلام أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، قال لا، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب، ولا يقدر على حيلة، أي إلا أن يضطر. لا يجوز للإنسان أن يكون أن يعمل مع السلاطين، سلاطين الجوف والباطل، إلا يقدر على التخلص، لا يقدر على حيلة، أما الاضطرار أو التقية. إلى هنا غير مربوط بمسألتنا. ثم يقول: فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الرواية موجودة أيضا في المجلد السادس من الوسائل، في الباب العاشر من أبواب ما يجب فيه الخمس، وموجودة أيضا في المجلد الثاني عشر. في أبواب ما يكتسب به والمكاسب المحرمة هناك أيضا هذه الرواية مذكورة. وعلى كل حال، الاستدلال بالفقرة الأخيرة في الرواية: فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. إذا اضطر هذا الإنسان وفعل، خرج في عمل من أعمال السلطان، فصار في يده مال وشيء، فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. الدعية أن ظاهر هذه الرواية هو أنه لا بد من تخميس هذا المال من جهة أنه مختلط بالحرام، لأنه غالبا أموال السلاطين فيها الحلال والحرام، فيها الحلال والحرام، فباعتبار الاختلاط الموجود في أموال السلاطين هذه الرواية أيضا أمرت في مقام التطهير لهذا المال بأن يبعث خمسه إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فتكون من أدلة وجوب الخمس في تطهير المال الذي يختلط فيه الحرام بالحلال. ناقش في هذا الاستدلال الرواية من حيث السند معتبرة، من حيث الدلالة نوقش فيها بأنها غير ظاهرة في هذا المعنى، بل لعله يكون الوارد فيها الأمر بدفع الخمس، خمس المطلق الفائدة، إذ لم يفهم من صدرها افتراض وجود مال قد اختلط فيه الحلال بالحرام، ومجرد كون الغالب في أموال السلاطين ذلك لا يكفي لأن يكون النظر إلى المال المختلط بالحرام. إذن فلا بد وأن يكون، أو على الأقل يحتمل أن يكون دفع الخمس، الأمر بدفع الخمس في هذه الرواية من باب وجوب الخمس في كل فائدة يستفيدها المرء، خمس أرباح المكاسب والفوائد المطلقة. ومع هذا الاحتمال حينئذ لا تكون دليلا على محل الكلام، فلعل ما كان يأخذه من السلطان يكون يحتمل أن يكون كله حلالا، فات الأمر حيث أنها فائدة سوف يستفيدها بأخذه فيجب فيه الخمس، فأمر ببعث خمسه ودفع خمسه إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلا أن هذه المناقشة الإنصاف أنها بعيدة عن الرواية بهذه الصياغة، يعني حمل الخمس في الرواية على إرادة خمس أرباح المكاسب وخمس مطلق الفوائد بعيد جدا، باعتبار ظهور الرواية في التفريع في أن وجوب الخمس هنا متفرع على هذا العمل الذي هو محظور وممنوع عنه، وهو العمل في أمور السلطان، حيث يقول: فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه. ظاهره أن هذا الخمس الذي هنا وجب باعتباره من نتائج كون هذا الفعل الذي هذا العمل والكسب الذي دخل فيه يكون حراما، لا أن وجوب دفع الخمس مطلب مستقل، سواء كان دفع عمله في عمل السلطان، كسبه في عمل السلطان حلالا أو لم يكن حلالا، حراما أو لم يكن حراما. دفع الخمس من باب الفائدة لا ربط له بحلية العمل والكسب أو حرمته، وظاهر الرواية التفريع، وأن وجوب البعث بالخمس فليبعث من نتائج كون هذا العمل في نفسه محرما لا يجوز للإنسان أن يدخل فيه إلا مع الضرورة، وحين الضرورة أيضا عندما يدخل فيه إضافة على لزوم الضرورة يوجد ضريبة أيضا ومالية على هذا الإنسان، وهو أن يبعث بخمسه إلى أهل البيت، بخمسه إلى أهل البيت. فظاهر الرواية أن هذا الكسب وهو الخروج في أعمال السلطان في نفسه محظور وممنوع، لا يرتفع ترتفع حرمته التكليفية إلا بالإضطرار وعدم الحيلة، وأيضا مع الإضطرار وعدم الحيلة يوجد ضريبة ومالية زائدة، وهي أنه لو فعل اضطر أن يفعل وفعل لابد أن يبعث بخمسه أيضا، فكأن الحيلة وعدم الحيلة ووجود الضرورة يرفع الجانب التكليفي، وبعث الخمس دفع الخمس يرفع الجانب الوضعي، ذاك يرفع الحرمة التكليفية وهذا يرفع المالية، والضريبة ترفع الحرمة الوضعية في المال، حيث أن المال يكون فيه حرام مثلا. فأصل هذا الظهور في تفريع وجوب دفع الخمس على هذا العمل والمحظورية الموجودة في هذا العمل لا يمكن إنكاره في هذه الرواية، بينما لو كان المقصود دفع خمس أرباح المكاسب أي ربط له بهذا العمل سواء كان هذا العمل أو أي عمل آخر يجب دفع خمسه فيه. وافتراض أن الرواية أن الإمام انتقل بهذه المناسبة إلى مطلق وجوب دفع الخمس، هذا خلاف ظاهر التفريع الموجود بقوله فليبعث، فإن فعل فليبعث، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث، هذه الشرطية والترتب والجزاء كلها واضحة في ارتباط هذا الجزاء بهذا الشرط، لا أنه حكم مستقل غير مربوط بهذا الشرط سواء كان هذا الفعل أو أي فعل آخر حراما أو حلالا يجب فيه دفع الخمس من كل فائدة يملكها الإنسان. نعم يمكن ادعاء دعوى أخرى في هذه الرواية لإخراجها عن روايات الباب، وهي دعوى أنه أن المراد من دفع الخمس فيها في مورد هذه الرواية يحتمل أن يكون خمس الغنائم والفوائد المجانية التي يحصل عليها ولاة السلاطين عادة، لأن الرواية هكذا تقول في الصدر: سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، يخرج فيه الرجل، هذا ظاهر في إرادة التولية من قبل السلطان أن يوليه السلطان فيخرج إلى ثغر من ثغور المسلمين إلى منطقة من المناطق ويكون من قبل السلطان هناك مثلا أميرا واليا قائدا قاضيا، فيخرج في الرجل في عمل من أعمال السلطان، وأعمال السلطان هي الولاية، فإن عمل السلطان لم يكن تاجرا، أعماله الولاية، أعماله المتعارفة التولية والولاية، كما في رواية مسمع ابن عبد الملك المتقدمة التي قال: إني وليت البحرين، وليت الغوص من قبل السلطان، فأصبت مالا فأحمل حملت خمسه إليك، الذي قال له الإمام: ألنا الخمس فقط من ذلك المال؟ الأرض كلها لنا وما يخرج منها فهو لنا. هذه الرواية ناظرة إلى تلك المسألة من القوية جدا، على الأقل من المحتمل إن لم ندع الظهور فلا أقل من الاحتمال أن تكون ناظرة إلى تولي عمل من أعمال السلطان وولاية ثغر من ثغور المسلمين من قبل السلطان، وحينئذ سوف يغنم هذا الوالي غنائم، إما من ناحية الحرب والمقاتلة مع الكفار والمشركين، أو من ناحية الثروات الأخرى الطبيعية التي تكون هناك، إذا كانت هناك معادن مثلا، كانت هناك ثروات عامة غير مملوكة لأحد، هذا باعتبار ولايته سوف يصيب منها الشيء الكثير. حينئذ الشيء الذي كان مركوزا أن هذه الأموال فيها خمس لكونها غنائم، إما غنائم الحرب أو لكونها معادن وكونها ثروات طبيعية أولية يمتلكها هذا الوالي باعتباره هو واليا من قبل السلطان، ليست ثروات خاصة للأفراد، أكثرها يمتلكها السلاطين والولاة من قبيل المعدن والغوص ونحو ذلك. والمركوز في الأذهان أن هذا فيها خمس، فإن الخمس ابتداء في هذه الثروات الأولية التي هي هبات الله سبحانه وتعالى للناس. فالإمام يقول إذا ولي وأصاب شيئا من هذه الأموال التي هي إما غنائم الحرب أو معادن أو ثروات طبيعية، لابد أن يدفع، يبعث بخمسه إلى أهل البيت عليكم الصلاة والسلام، فيكون الخمس فيها بملاك خمس الغنيمة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأوسع من الأخص الذي يشمل كل الثروات الطبيعية الذي قلنا أن هذا أيضا أحد معاني الغنيمة. ويكون الارتباط بين الجزاء والشرط واضحا، يعني هذا فليبعث إن صار، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث، هذا خمس مخصوص بهذا المورد، لأن من لا يلي عمل السلطان عادة لا يصل إلى الغنائم، إلى غنائم الحرب من الكفار، ولا يصل أيضا إلى هذه الثروات الطبيعية العامة، إنما يصل إليه الإنسان الذي يدخل في سلك أعمال الولاة وأعمال السلاطين. فالتفريع يكون صحيحا حينئذ، فليبعث بخمسه، هذا التفريع في محله حينئذ، ليس النظر إلى خمس الذي يثبت في كل كسب في كل ربح، سواء كان بالتكسب بالعمل بالأجرة بأي شيء من الأشياء. الارتباط يبقى محفوظا، كما أن الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام، لأنها ناظرة إلى خمس الغنيمة وشبه الغنيمة من الثروات الأخرى، ولا ترتبط حينئذ بالمال المختلط بالحلال بالحرام، بالحلال المختلط بالحرام. لا بس عمل السلطان حرام، ولكن في طول أن يعمل هذا حينئذ، حيث أنه من خلال هذا العمل وهو الولاية سوف يحصل على أموال أولية وفيها الخمس. فالإمام يقول إذا أنت اضطررت إلى هذا العمل، لم تكن لك حيلة، فدخلت صرت واليا كما ولي مسمع ابن عبد الملك على البحرين وعلى الغوص على الخليج، حينئذ ما تحصله لابد أن تدفع خمسه، لأن هذه أموال عامة، إما غنائم حرب فيها خمس أو ثروات طبيعية أيضا يكون فيها الخمس. إذن فتكون هذه الرواية نظير تلك الرواية التي كان قد ارتكز في ذهن مسمع ابن عبد الملك، أنه كلما ولي الوالي من السلطان في مكان وأصاب أموالا من ناحية ولايته لابد أن يدفع بخمسه، كما فعل هو مسمع ابن عبد الملك، أيضا كان من الرواة ومن المتفقهين. مع ذلك كان المركوز في ذهنه أن للإمام الخمس فقط من هذه الأموال، هذه الرواية تؤكد أنه لابد أن يدفع الخمسة منها، ولا ينافي ما دل في بعض الروايات من أن كله لهم، فإنه تشريع الخمس مسألة وكله لهم أيضا مسألة أخرى. هذه الرواية الآن ليست في مقام بيان أن الأنفال كلها للإمام. خب حنا إذن على يكفي احتمال أن يكون النظر إلى هذا الذي ذكرناه في أن لا يتم الاستدلال بهذه الرواية، فإما نستظهر هذا الأمر فيكون حينئذ واضحا في النظر إلى خمس الغنيمة وخمس الثروات التي يستحصل عليها الولاة، أو على الأقل يحتمل ذلك، بحيث لا يبقى فيه ظهور يجمل، يصبح مجملا، لا يبقى فيه ظهور في إرادة الخمس المال المختلط بالحرام، إلا أنه يكفينا الروايات السابقة التي تمت سندا ودلالة، وقد ظهر أن الروايات السابقة كلها تامة من حيث الدلالة، لكن من حيث السند الصحيح منها ثلاث روايات: صحيحة عمار بن مروان، ومعتبرة السكوني، وصحيحة ابن أبي عمير التي كانت تدل على أصل وجود عنوان الخامس زائد على العناوين الأربعة الذي قلنا بأدلة لبية بملازمة فقهية أو متشرعية وكذا، أو ملازمة مستفادة من رواية السكوني وصحيحة عمار، يعين في الحلال المختلط بالحرام. هذه الروايات الثلاث صحيحة سندان وواضحة دلالة كما تقدم. وأما الروايات الباقية فبينما ليس تام السند وبينما هو ليس تام الدلالة، كصحيحة عمار التي تقدمت الأخير معتبرة عمار. وبهذا ينتهي البحث عن الجهة الأولى، وقد ثبت أنه يوجد دليل تام سندا ودلالتان على وجوب الخمس فيما في الحلال المختلط بالحرام. الجهة الثانية من البحث فيما ادعاه المحقق النراقيق الدسس الروح في مستنده من وجود معارض للروايات المتقدمة. المحقق النراقي تارة ناقش في الروايات من حيث السند، وقد ظهر فيما سبق أن هذه المناقشة في غير محلها، توجد روايات صحيحة سند، وأخرى ناقش في الروايات من حيث الدلالة، حاول أن يشكك في دلالتها. قد تقدم أن أصل دلالتها على وجوب إخراج الخمس أيضا لا يمكن التشكيك فيها، وثالثة ناقش فيها بوجود المعارض لها، كان مصرا هذا المحقق في رفض هذه الروايات، ناقش وادعى أنه لو تم شيء منها سندا ودلالة فهي معارضة لروايات أخرى، ثم ذكر من خلال كلامه تعبيرات تدل على أنه ينظر إلى مجموعة من الروايات التي يمكن اعتبارها معارضة مع هذه الروايات. ومن هنا نحن نذكر فيما يلي ثلاث طوائف وأصناف من الروايات يمكن أن يدعى معارضتها مع الروايات المتقدمة الدالة على وجوب إخراج الخمس. الطائفة الأولى أو الصنف الأول هي الروايات التي تدل على جواز شراء المتاع من السراق، من السارق والظالم والغاصب، مع العلم بأنه سرق وأنه غصب وأنه ظلم أخذ مال الغير الحرام. مع ذلك وردت روايات كثيرة تقول أو عديدة تقول بأنه يجوز الأخذ والشراء من هؤلاء إذا لم يعلم ولم يعرف الحرام بشخصه وبخصوصيته. من قبيل صحيحة الجراح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت. يقال أن مفهومه أنه إذا لم تعرف المسروق، إذا لم تعرف المال المسروق حينئذ يجوز لك أن تشتريه، فيدل على جواز الشراء إذا لم يعرف بشخصه ما هو المسروق، وإن كان يعرف أنه إجمالا يوجد في أمواله ما يكون قد سرقه، اختلط الحرام بالحلال. ومنها معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. هاتان الروايتان موجودتان في الصفحة 314 من المجلد 17 من الوسائل. يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، كلما لم يعلم الحرام بعينه يجوز حينئذ أن يشرب. ومنها وأوضح منها صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم. السلطان كان يبعث، هذه الرواية قرأتموها في المكاسب، كان يبعث المصدق من يأخذ الصدقات ويجبي الصدقات من الناس من الإبل والغنم، وكان هذا المصدق كالوالي غاصبا جائرا ظالما يأخذ أكثر من الحق. فالراوي يسأل الإمام أنه هل يجوز أن نشتري من هذا الإبل الذي أخذه صدقة ومن هذا الغنم الذي أخذه صدقة ونحن نعلم أن فيه ما هو زائد على المقدار المستحق؟ يقول: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك. قال الإمام في مقام الجب أن هذا الإبل حاله حال سائر المتاع الذي تأخذونه، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه. حينئذ يقال أن هذا يدل على أنه ما دام لا يعلم شخص الحرام، مجرد العلم إجمالا بالاختلاط بين الحرام والحلال، وأن الإبل قسم منه أكثر من الحق حرامون باق على ملك غصبون لمالكه أو الغنم، هذا لا يمنع من جواز أخذه وشرائه ما لم حتى تعرف الحرام بعينه. حينئذ يقال هذه الطائفة من الروايات تدل، وقد تكون غيرها أيضا من الروايات مشابهة مع هذا المضمون، تدل على نفي البأس عن أخذ الشيء الذي لا يعلم أن شخصه يكون حراما، بلا خمس، بلا حاجة إلى أن يخمس يدفع الخمس الشخص الذي يأخذ هذا المال ويجتمع عنده هذا المال، وإن علم وجود الحرام فيه بنحو الاختلاط طالما لم يعرفه بعينه العلم إجمالا بوجوده مختلطا لا يضر بجواز التصرف. فتكون معارضة هذه الطائفة مع تلك الروايات التي قرأناها في الجهة السابقة الدالة على وجوب التخميس وبقاء الحرمة ما لم يخمس. هذه الطائفة من الروايات الاستدلال بها لإيقاع المعارضة غير تام، وذلك أن هذه الروايات بحسب الحقيقة كلها متعرضة للشراء أو الأخذ من الغير، أن الإنسان يأخذ ويشتري المتاع الموجود لدى الغير وهو يعلم أن الغير في أمواله يوجد حلال ويوجد حرام، بينما موضوع رواياتنا أن يجتمع الحلال المختلط بالحرام عند الإنسان نفسه، لا أنه يكون الاختلاط عند الغير والإنسان يريد أن يشتري بعضه. هناك مسألتان، مسألة أن الإنسان يعلم أنه اجتمع لديه في الأموال الموجودة بحوزته اختلاط بين الحلال والحرام، كما لو ورث مال أبيه مثلا وهو يعلم أن أبيه كان بعض أمواله للغير حرام، أو اكتسب في التجارة وهو يعلم أن بعض أنواع كسبه كان من الكسب المحرم، فما حصل عليه من الربح وخلطه مع سائر أمواله فيه حرام. هذه المسألة هي المسألة التي تدل روايات الباب على وجوب التخميس على المالك الذي اجتمع عنده المال المختلط لتطهير تمام ماله وتملك تمام ماله من قبله. وتوجد مسألة أخرى وهو أن الإنسان يذهب لكي يأخذ ويشتري شيئا من الغير وهو يعلم أن في أموال الغير يوجد اختلاط حلال وحرام، وهو لا يريد أن يأخذ كل أموال الغير، يريد أن يشتري شيئا من أموال الغير الذي هذا الشيء ليس هو كل أموال الغير. هذه الروايات كلها ناظرة إلى المسألة الثانية، وأن هذا الإنسان الذي يذهب ليشتري من الغير مالا ومتاعا وهو يعلم أن الغير له مال فيه في أمواله حرام واختلاط بين الحرام والحلال، هذه الرواية تقول هنا يجوز لك أن تشتري ما دامك لا تعلم بأن المتاع الذي تشتريه حرام سرقة أو مغصبون، وهذا شيء على القاعدة، فإن مقتضى القاعدة حجية يده، يد هذا المالك على ما يبيعه من المتاع ما دام لا يعلم بأن شخص هذا المتاع الذي يشترى ليس ملكا له، يده حجة في إثبات الملكية وفي جواز الشراء، والروايات تؤكد مقتضى القاعدة أيضا في ذلك. فإن الإنسان لا يكون حينئذ كل أمواله محل ابتلائه ومحل شرائه، ما هو محل ابتلائه وشرائه؟ شخص هذا المال فقط وهذا المتاع، فإن علم بأن هذا المتاع فيه حرام لا يجوز أن يشتري، وإن لم يعلم يجوز أن يشتري. ودعوى أن ظاهر هذه الروايات أكثر من مقتضى القاعدة التي ذكرناها، لأن مقتضى القاعدة عدم جواز الشراء بحجية اليد إذا كان لا يعلم بكون هذا المتاع لا كله حرام ولا فيه حرام. وقت القاعدة حجية اليد كلما لم يعلم حتى إجمالا بأن هذا المتاع الذي يشتريه فيه حرام. لكن هذه الروايات تدل على أكثر من ذلك، تقول ما دام لا يعرف شخص الحرام وأن هذا بتمامه حرام، وبعينه حرام، يجوز أن يشتري. فيشمل إطلاقه لما إذا كان لا يعلم ولا يعرف الحرام بعينه، لكن يعلم إجمالا أن بعض هذا المتاع الذي اشتراه أيضا فيه حرام. هذه الدعوة إذا ادعاها صاحب المستند، جوابها أولا أن مثل هذا الإطلاق غير موجود في هذه الروايات. أما الرواية الأولى والثانية فواضحة. الرواية الأولى تقول لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت، هنا الإطلاق بالعكس، مقتضى إطلاق إذا عرفت أنه لو عرف أن المتاع الذي أخذه كله حرام أو عرف أن بعضه حرام، إذا عرفت إطلاقه يشمله، فيكون داخلا في إطلاق لا يجوز ولا يصلح، لا في إطلاق يجوز، لا في المفهوم، يدخل في المنطوق. وكذلك الثانية عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، لو كان بعضه حراما إجمالا أيضا صدق أنه يعلم أنه ظلم فيه أحدا. صدق أنه يعلم أنه ظلم فيه أحدا لا يتوقف على العلم التفصيلي بأن هذا المتاع الذي يأخذه فيه حرام، يكفي العلم الإجمالي. نعم الرواية الثالثة قد يدعى فيها مثل هذا الإطلاق في طرف الجواز، لأنه يقول لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه، لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه. فقد يقال أن ظاهر هذا أنه ما دام لم يشخص الحرام بعينه ولو علم به إجمالا بأصله لا بعينه لا بأس، فيكون حالة العلم إجمالا بالاختلاط في المتاع الذي يأخذه منه، هذه الحالة داخلا في إطلاق المغية للغاية، يعني في إطلاق لا بأس، إذ جعلت الغاية حتى تعرف الحرام بعينه، فما لم يعرف الحرام بعينه إذن يكون جائزا، سواء لم يعلم أصل الحرمة شك فيه أو علم وجود أصل الحرمة لكن لم يعلم أنه أين هذه الحرمة، في هذا المال الذي اشتراه أو في ذاك المال الثاني الذي اشتراه، فإنه يصدق أنه لا يعرف الحرام بعينه. مورد الاختلاط ليس من موارد العلم بالحرام بعينه، من موارد العلم بالحرام إجمالان لا بعينه. فقد يقال أن الرواية الثالثة تدل على جواز التملك حتى إذا اجتمع الاختلاط لدى المشتري، بأن اشترى عدة أموال من هذا الإنسان وهو يعلم أن بعضها إجمالا فيه حرام، هنا يصدق أنه لا يعرف الحرام بعينه، فحينئذ يجوز، قال لا بأس، وهذا أكثر من مقتضى القاعدة الأولية، وهو المنافي حينئذ مع الروايات الواردة في المقام الدالة على وجوب التطهير بدفع الخمس. إلا أن هذا الاستظهار أيضا غير تامين، وذلك أولا باعتبار ما بين مفصلا في محله من علم الأصول، فإن هذه الرواية مشابه لهذه الرواية موجود في بحث البراءة الشرعية هناك في الشبهات التحريمية، حيث توجد رواية مسعدة بن صدقة وفيها نفس التعبير فيما يؤخذ من الأموال المشكوكة، مثل الجارية تكون تحتك، مثل المال تأخذه من السوق، يقول كل شيء والأشياء كلها على هذا أو كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. هناك بحثوا في أن هذا العنوان يشمل موارد العلم الإجمالي، فالبراءة في هذه الرواية تشمل موارد العلم الإجمالي أيضا، لأنه لا يصدق في أنه يعرف الحرام بعينه أو لا يشمل موارد العلم الإجمالي كالأدلة الأخرى التي لا تشمله موارد العلم الإجمالي. فإن أدلة البراءة الشرعية على قسمين، بعضها يقول كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا مقدار ما يدل عليه هو يجعل العلم غاية والعلم مطلق يشمل الإجمالي والتفصيل. ومنها تلك الرواية التي يكون الغاية فيها حتى تعرف الحرام بعينه, نفس هذه الغاية الموجودة في هذه الرواية. ومن هنا انفتح هذا البحث هناك, وهناك بين بأن هذا اللسان الثاني أيضا ليس فيه دلالة وليس فيه إطلاق لموارد العلم بأصل الحرام وإن لم يكن شخصه معينا. ومجمل ما يذكر هناك وهذا يقال بأن المقصود بحتى تعرف الحرام بعينه في قبال, ليس في قبال العلم الإجمالي, بل في قبال أن الإنسان يعلم في أن في هذا في العنوان الكلي وهو عنوان المال الذي عند هذا الإنسان أو المال الذي في السوق أو الجبن الذي يشتريه من السوق, الجبن منقسم إلى ما يكون حراما وما يكون حلالا. هذا الجبن الذي ينقسم إلى الحلال والحرام في نفسه, كلما لم تعرف أن هذا الذي تشتريه حرام حينئذ يجوز لك أن تأخذه. ليس التعبير بحتى تعرف الحرام بعينه لإدخال العلم الإجمالي في المغيّة, بل يكون هذا التعبير في قبال أنه تارة تعرف أن الشيء كله حلال أو تعرف أن الشيء كله حرام كالخمر, الخمر كله حرام لا يمكن شراؤه ولا يمكن أخذه, أو الربا كله حرام لا يمكن أخذه. وثالثا يكون الشيء منقسما إلى قسمين, فيه حلال والعنوان الكلي الذي تريد أن تشتري بعض مصادقه في السوق أو بيد الغير, فيه حرام وفيه حلال. حينئذ يقول هذا الشيء الذي فيه حلال وفيه حرام ما دامك لم تعلم أن هذا الذي تشتري حرام فهو حلال, وهذا معناه أنه كلما لم يكن لك علم بأن الذي تشتري حرام لا بتمامه ولا ببعضه وجزئه, ليس النظر إلى تعرف أنه حرام بعينه الكل في قبال البعض, وإنما هذه المقابلة مقابلة مع من ما الشيء الذي تعلم أنه كله حلال أو تعلم أنه كله حرام على ما بين مفصلا. إذن فأولا لا إطلاق من هذا القبيل في هذه الرواية أيضا, كما لا إطلاق في رواية مسعدة بن صدقة في ذاك البحث. وثانيا لو فرض مثل هذا الإطلاق فهذا الإطلاق يتعين تقييده كما ذكر بعض الأعلام باعتبار ما هو المتسالم عليه فقهيا ومتشرعيا, من أنه كما أنه إذا علمنا بأن المتاع الذي نشتريه كله حرام لا يجوز شراؤه, لو علم أن بعضه حرام أيضا لا يجوز شراؤه. من هذه الناحية لا يحتمل الفرق فقهيا ولا متشرعيا, المسروق لا يجوز شراؤه ويحرم شراؤه, يكون حراما سواء كان كل المال الذي نشتريه مسروق كان مسروقا أو كان بعضه يكون مسروقا, بعض ما نشتريه يكون مسروقا. إذن فمن هنا عبر بعض الأعلام بأن هذه الروايات التي استدل بها صاحب المستند قدس سره على خلاف العقل والنقل, على خلاف الأدلة العقلية والنقلية, لعله يقصد مثل هذا المعنى. فهذا الإطلاق لو تم لا بد من تقييده بما هو معلوم ومتسالم عليه فقهيا ومتشرعيا. وثالثا لو فرض أنه لم يكن تسالمون واحتملنا حجية هذا الإطلاق, حينئذ نقول خب غاية ما تقتضي هذا الإطلاق هذا إطلاق في هذه الروايات, خب ليست صراحة في هذه الروايات, رواياتنا التي تدل على أنه كلما اجتمع لدى الإنسان مال فيه حلال وفيه حرام لا بد من تطهيره, ولا يكون تطهيره وتملكه له إلا بدفع خمسه, هذه الروايات تكون أخص حينئذ من تلك الروايات من هذه الطائفة الأولى من الروايات, لأن هذه الطائفة بإطلاقها يشمل مورد الأخذ من الغاصب الذي يعلم إجمالا أن فيه حلال وحرام, يعني فيه اختلاط ينتقل إلى المشتري, إطلاقه يشمل هذا المورد, وإلا القدر المتيقن منه كما قلنا وأصله فيما إذا لم يعلم بأصله أن هذا الذي أخذه فيه حرام أصلا أو كله حلال, أن المتاع الذي يشتريه كله حلال أو كله أو فيه حرام. إذن فغايته إطلاق, هذا الإطلاق يقيد, لأن رواياتنا أخص مطلقا لأنها واردة في خصوص واردة في خصوص من اجتمعت عنده المال الذي يكون فيه حرام وحلال. وكون رواياتنا من ناحية أخرى أعم، فإن رواياتنا لم ترد في خصوص الشراء من الظالم أو من الغاصب، فإنما يكون رواياتنا في مطلق الحرام المختلط بالحلال المختلط بالحرام، سواء كان من ناحية الشراء والتجارة أو كان من ناحية الإرث مثلا ونحو الإرث، ورث من أبيه مالا فيه يعلم أن بعضه حرام للغير ليس لأبيه. هذه الدعوة لا تكون بحسب الحقيقة ضارة بصحة التخصيص والتقييد، باعتبار أنه لا يحتمل الفرق بأن يكون في باب التجارة والأخذ من الغير، هناك لا يجب التخميس. لكن لو أن الأب أخذ من الغير وتاجر وجمع بين الحلال والحرام ثم ورثه الإب، حينئذ الإب هناك يجب عليه أن يخرج التخميس. العكس أولى بحسب الحقيقة احتماله. لو ثبت أنه في مورد الإرث من الأب، مع أن الذي ارتكب الحرام هو الأب لا الإب لا الوارث، والمورث لا يحل للوارث، مع أنه لم يرتكب كسبا محرما، الأب ارتكب كسبا محرما، لا يحل للوارث هذا المال إلا بإخراج خمسه. إذن فعدم الحلية فيما إذا كان هو تاجر وأخذ واشترى من الغاصب من المال الذي لا يملكه لأنه مال مغصوب لا يجوز أخذه، هناك بالأولوية يجب حينئذ لا يطهر له إلا بإخراج خمسه. إذن فتكون روايات الباب بحكم الأخص بحسب الحقيقة من هذا الإطلاق، فتقيد هذا الإطلاق. هذه الطائفة الأولى، وقد ظهر أن هذه الطائفة لا دلالة فيها أصلا على ما ينافي الروايات روايات الباب. الطائفة الثانية من الروايات ما دل على حلية المال المختلط بالربا إذا كان لا يعرف أهله صاحبه إذا ورثه الإنسان. هذه طائفة ثانية من الروايات. دلت هذه الطائفة أيضا على أن الوارث يكون المال الذي ورثه وهو يعلم أن فيه حرام مختلط بالحلال طيبا له فليأكله. نعم، لو شخص الحرام لا بد أن يدفعه إلى أهله. وهذه أيضا عدة روايات، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي فقال إني، أي الإمام الباقر، قال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، رده إلى صاحبه، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه. أنت لا تعمل ربا، لكن هذا المال حلال لك إذا كان مختلطا. وهذه الرواية قد نقلها الحلبي أيضا بسند آخر في الكافي بتعبير لعله أوضح، هكذا قال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره، كان حلالا طيبا فليأكله. هذا بعد صريح في أنه حلال له، لا يحتاج لا إخراج الخمس ولا شيء آخر، مطهر حلالا طيبا فليأكله.
الربا
فليأخذ رأس ماله ويرد الربا. فيفصل كالرواية السابقة بين حالة معرفة تشخيص الحرام فلا بد أن يعطيه، وحالة الاختلاط كان مختلطا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره كله حينئذ يكون له حلال. هنا أيضا افترض أن هذا ورث من أبيه، لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله ويرد الربا. وفي الفقيه نقل الرواية مرسلة. الشيخ الصدوق والتعبير فيه بعد أصرح، هناك هكذا قال: وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. هناك شخصه أكثر، إذا كان علمه بأن هذا المال بالخصوص المنعزل هذا ربا إذن يرده، وأما إذا كان يعلم إجمالا أن في هذا المال ربا يأكله حلالا طيبا من دون أن يدفع خمسا. طبعا صاحب الوسائل تصور أن هذه روايتان، أنهما روايتين، روايتان إحداهما عن أبي المعزى والآخر عن الحلبي، مع أنه في الواقع أبي المعزى أيضا ينقله عن الحلبي في الكافي، رواية واحدة بحسب الحقيقة لكن بطريقين ينقلهما الكليني، تارة بطريق إلى الحلبي وأخرى بطريق آخر إلى الحلبي. نعم نفس القضية وردت في رواية أخرى ينقلها أبي ربيع الشامي في صفحة 431 من المجلد 12. هذه الطائفة الثانية، ميزة هذه الطائفة على الطائفة السابقة أنها واردة في خصوص من اجتمعت عنده المال المختلط، يعني موردها نفس مورد الروايات الباب، أن الإنسان الذي اجتمع عنده مال فيه إجمالا اختلاط بين الحرام والحلال ولا يشخص الحرام يقول يأكله هنيئا مريئا طيبا من دون حاجة إلى إخراج خمسه. ولهذا ركز صاحب المستند على هذه الرواية، هذه الطائفة من الروايات، أكثر من غيرها، وجعلها معارضة مع روايات الباب لأنها واردة في نفس المورد، فلا يتم هنا الجواب عن الذي أجبنا به عن الطائفة السابقة، ذاك الجواب هنا لا يكون تاما، ومن هنا لا بد من استئناف جواب آخر على هذه الروايات. على هذه الطائفة يأتي إن شاء الله في ليلة السبت. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى المحسنين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان البحث في الجهة الثانية، الروايات التي ادعى أو يمكن أن يدعى دعية أو يمكن أن يدعى معارضتها مع الروايات المتقدمة لإثبات الخمس في المال المختلط بالحرام. وقلنا أن هذه الروايات يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف. انتهينا إلى الطائفة الثانية وهي ما دل على حلية المال المختلط بالربا إذا كان لا يعرف أهله، كما إذا ورثه إنسان من أبيه، فإن هناك روايات وفيها المعتبرة والصحيحة تدل على أنه حلال له يأكله فليأكله من دون إخراج خمس أو شيء من هذا القبيل، فتكون معارضة ومنافية مع الروايات التي تدل على أنه في موارد الاختلاط لا بد من التخميس للتطهير والحلية. وحيث أن هذه الروايات تصرح بالحلية وأنها حلالون فتكون معارضة لا محالة مع تلك الروايات التي تدل على أنه لا يطهر المال إلا بدفع الخمس. من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى رجل أبي عليه السلام فقال: إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك، وليس يطيب لي حلاله بحال علمي فيه، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل أكله. فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا، فإن المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه. ونقلها أيضا الحلبي بسند آخر، كافي نقلها عن الحلبي بتعبير يختلف قليلا: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا، ولكن قد اختلط في التجارة بغيره، كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا مثلا على صاحبه، إلى آخر الرواية، واجتنب ما كان يصنع صاحبه. وفي الفقيه ذكر الشيخ الصدوق أيضا الرواية بصيغة فيها أيضا نحو اختلافين، ومن جملة الاختلافات هكذا: وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا. أصرح تعبير الصدوق في الفقيه، أصرح في أن المراد من صورة العلم أن يعرف أن هذا العين بخصوصه ربا، أن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا. ميزة هذه الطائفة قلنا على الطائفة السابقة أنها واردة في من تجتمع عنده المال المختلط بالحرام، بينما الروايات الطائفة السابقة كانت تنظر إلى مال اجتمع عند الغير ويكون فيه حلال وحرام، ويريد هذا الإنسان المكلف أن يشتري بعض ذلك المال أو يأخذه من الغير، فحينئذ كان يرد على الاستدلال بتلك الطائفة ما أوردناه من أن تلك الطائفة لا تنظر إلى صورة اجتماع المال عند الإنسان نفسه ويكون فيه علم إجمالي بالاختلاط بين الحلال والحرام، وإنما ما يشتريه شك بدوي، حينئذ يكون مقتضى القاعدة حجية يد البائع مثلا أو سائر الأصول المؤمنة التي تدل على الجواز، فتكون تلك الطائفة أجنبية عن محل الكلام. بينما هذه الروايات واردة في من تجتمع عنده أموال فيها يعلم إجمالا أن فيها ما يكون حراما وهو الربا، فيقول الإمام: إن كنت تعلم ما هو الربا معزولا معروفا المال الذي هو ربا، خذ رأس مالك رأس مالك وادفع الباقي إلى رده إلى صاحبه. وإن كنت لا تعرف ذلك تفصيلا كان مختلطا، فيقال كان مختلطا معناه أنه تعلم إجمالا بأنه فيه ربا، في هذه الحالة كله هنيئا فإن المال مالك، فتكون معارضة مع الروايات التي تقول إذا علمت باختلاط الحلال حرام بالحلال من أموالك يجب في التطهير والحلية أن تدفع خمسه، فتكون هذه الروايات واردة في نفس مسألتنا. من هنا اتجه بعض الأصحاب بعض الفقهاء حدث الله أسرارهم في مقام التخلص من هذا الإشكال، إشكال المعارضة مع هذه الرواية الذي ذكره صاحب المستند محقق النراقي قدس سره في مقام الجواب هكذا قال: قال أن هذه الروايات لا يمكن العمل بها، لم يعمل بها إلا ابن الجنيد مثلا من فقهائنا القدامى، لم يعهد العمل بها من قبل أصحاب، فهي مخالفة مثلا للمشهور ومعرض عنها، بل مخالفة للأدلة العقلية والنقلية الدالة على تحريم أكل مال الغير، كل مال كان للغير يجب رده إليه، وهذا ثابت بأدلة شرعان وعقلان. إلا أنه الأولى من هذا الجواب، باعتبار أن هذا الجواب ليس فنيا بحسب الحقيقة، الأولى من هذا الجواب هو أن يجاب عن الاستدلال بهذه الروايات لإيقاع المعارضة، أن يجاب بأحد جوابين. الجواب الأول أن هذه الروايات ليس فيها دلالة على أن المال الذي اجتمع عند الوارث إذا علم إجمالا بوجود الحرام فيه وجود الربا فيه يجوز حينئذ أكله وكله حلال له، بل قوله في هذه الرواية وإن كان مختلطا يراد به أن هذا المورث إذا كان عمله تعلم إجمالا أنه يخلط الحلال مع الحرام، تعلم إجمالا انتقال الربا إلى الغير، لا أنه تعلم إجمالا انتقال الربا وكون بعض ما انتقل إليك بالإرث مال الغير، بل تعلم إجمالا أن ما كان مالا للمورث كان مختلطا، فيه ما هو ربا وفيه ما ليس بربا. وحينئذ هذا العلم الإجمالي بالاختلاط عند المورث لا يكفي، لأنه لحرمة تصرف أو عدم تملك الوارث لتمام المال، فإنه مجرد العلم بالاختلاط عند الوارث عند المورث عندما كان حيا هذا المورث، هذا لا يسبب العلم بأن من انتقل بعد موته بالإرث يكون فيه مال الغير، إذ لعله قد وفى قد أعطى بعض هذه الأموال بحيث خرج عن كونه مال الغير، وفى ما كان بذمته من أموال الغير، لعله كان جاهلا بحرمة الربا بناء على ما ثبت ببعض الأدلة، ومنها نفس هذه الروايات أن في باب الربا الإنسان الذي يجهل بنحف الشبهة الحكمية يجهل أصلا حرمة الربا، لا يدري أن الربا في الإسلام محرم، لم تقم عنده مثلا بينة، لم يقرأ آية تحريم الربا، فحينئذ مثل هذا الإنسان إذا كان المال بعد أن عرف بالحرمة الربا إذا كان عين المال موجودا لديه الذي أخذه من الغير لا بد أن يرده عليه، وأما إذا كان المال مختلطا ذمته مشغولة بمال الغير، توجد روايات عديدة بأنه فلكم ما سلف، تستدل تلك الروايات بآية فلكم ما سلف، وأنه لا يجب عليه حين لا تبقى ذمته مشغولة لمن أخذ منه أموال الربا. وهذه الطائفة، هذه الروايات، رواية الحلبي، صحيحة الحلبي بنفسها من أدلة نفس هذا المطلب، حيث أنها في الذيل يبين نفس المطلب، واجتنب ما كان يصنع صاحبه. بعد ذلك في نفس الرواية يبين، بل في صدر الرواية أيضا يبين أنه أن من يجهل الربا جهلا بالحكم حينئذ لا يجب عليه، لا تشتغل ذمته بما أخذه ربا في زمان جهله. نعم، لو علم بعد العلم بالحرمة، علم أن شخص هذا المال كان مال الغير الذي أخذه، هناك لابد أن يرجعه إليه. إذن فمورد الرواية خصوصا بعد أن ورد هذا التعبير في هذه الصحيحة، صحيحة الحلبي ومثلها من الروايات، بعد بيان تلك الكبرى، وهي كبرى حلية الربا، يعني عدم اشتغال ذمة الإنسان الذي يكون جاهلا بتحريم الربا ثم يلتفت، يعني ثم يعلم ويطلع على حرمة الربا. ذكر هذه الفقرة في هذه الرواية بعد بيان تلك الكبرى بنفسه يكون قرينة، أيضا يمكن أن يكون قرينة على أن المراد من قوله وإن كان مختلطا فكله هنيئا، المقصود به أنه إذا كنت لا تعرف في أشخاص هذا المال ما يكون ربا، إجمالا تعرف أن هذا الإنسان المورث كان يربي، كان مرابيا، هذا المقدار وحده لا يكفي للعلم إجمالا بأن بعض هذا المال يكون ربا، ما دام لا يعرف أن فيه هذا المال المخصوص هو يكون ربا، إذ لعل صاحبه قد دفع، لعل صاحبه كان جاهلا فلم تشتغل ذمته بالربا للغير بعد توبته، تاب مثلا كان لا يعلم بذلك ثم تاب وترك الربا، فلا تكون هذه الروايات ظاهرة في فرض العلم الإجمالي من قبل المورث بأن ما يكون عنده يكون ربا. والتعبير الوارد في الفقيه وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا، لعله أوضح في هذا المعنى شيئا معزولا، يعني إن كان كنت تعرف أن هذا الشيء المعين يكون ربا بحسب الحقيقة هذا لا بد أن ترده إلى صاحبه، أما لو لم تكن تعلم لعل المورث قد وفى، قد أفرغ ذمته، أو لم تكن ذمته قد اشتغلت لكونه مثلا جاهلا بالحوق ولا يدري بأن الربا يكون حراما. إذن فلا صراحة في الرواية ولا ظهور في أن هذا الإنسان الوارث يعلم إجمالا بأن بعض هذا المال الذي انتقل إليه بالإرث يكون ربا. ولو فرض إطلاق أو شبه إطلاق، حينئذ يكون هذا الإطلاق قابلا للتقييد باعتبار صراحة روايات المقام في أنه يجب، أو تلك الأدلة التي يقال أنها أدلة عقلية أو نقلية على أنه يجب رد مال الغير إلى صاحبه أو يجب دفع الخمس في مقام تطهير المال. هذا أولا هو الجواب الأول الذي يمكن أن يجاب به على هذه الروايات. خب الإمام في مقام الجواب فصل، قال تارة تعرف أن فيه ربا، يعني تعلم أن قسما من ربا، وأخرى لا تعرف، فقد كان مختلطا، تعرف أنه كان مختلطا عند صاحبه. خب من قال أن هذا الربا الذي كان موجودا عند صاحبه ويستيقن أن صاحبه كان يرابي، لأنه يعني يقول قد كان يربي أو يرابي، خب هذا من قال أنه هذه اشتغلت ذمته بحيث سوف ينتقل بموته قسم من هذا المال إلى ذلك المالك، لأن الإرث بعد الدين مثلا، لعله كان جاهلا فلا اشتغال للذمة، لعله وفى بشكل من الأشكال، إذا كان عالما فرض أنه عالم أيضا يكون تكون يده حجة في أنه مالك لتمام المال وأن ذمته كانت بريئة من ذلك. إذن فلا ظهور في هذه الروايات فضلا عن الصراحة في أنه ما انتقل إلى المالك يعلم إجمالا بأن فيه شيء يكون ربا. هذا الجواب الأول، أحد الجوابين. الجواب الآخر الذي يمكن أن يذكر أنه لو فرض عدم قبول ذلك الاستظهار السابق والدعي إلى صراحة الروايات لأن مقصوده يعلم إجمالا بأن ما انتقل إليه فيه من أموال الغير، غاية الأم لا يشخصه
يعلم إجمالا أن بعضه فيه ربا مثلا ومال الغير. لو فرض ذلك حينئذ نقول هذه الصحيحة وأمثالها من من الروايات لا تكون حينئذ معارضة مع الطائفة الدالة مع روايات الباب الدالة على أنه المال إذا اختلط الحرام بالحلال فيه لا بد من دفع خمسه في مقام تطهيره، بل تكون هذه الروايات مخصصة لرواياتنا لأنها واردة في خصوص باب الربا بالخصوص، أن الربا الذي ورثه الإنسان من أبيه هذا الربا إذا كان معزولا معروفا لا بد من رده إلى صاحبه، إذا لم يكن معزولا ومعروفا حينئذ يكون حلالا حتى لو علم إجمالا بالاختلاط يكون حلالا. فنخرج من إطلاقات روايات الباب خصوص باب الربا خصوص الاختلاط بالربا، ولا يمكن التعدي منه إلى غيره لأن هذه خصوصية في خصوص الربا، وارد هذه الروايات والربا قد يكون فيها بناء على التسهيل والتسامح باعتبار أن الطرف المقابل هو يرابي كما أن هذا يرابي ذاك أيضا يرابي، المال الذي أخذه من الغير مأخوذ بعقد فاسد ليس مأخوذ بالغصب والسرقة ونحو ذلك. خصوصية في خصوص باب الربا مثلا، خصوصا إذا عملنا بتلك الروايات التي تقول مع الجهل وعدم البينة والعلم بحرمة الربا وعدم تشخص العين حتى ذمة الإنسان أيضا المرابي لا تكون مشغولة بعد التوبة له ما سلف ويبدأ صفحة جديدة في حياته. لو عملنا بتلك الروايات كما عمل بها مجموعة من الفقهاء حينئذ هناك خصوصية في باب الربا، فهذه الروايات موردا خاص بالربا لأنها وردت في خصوص الربا. عرفا أيضا لا يمكن إلغاء المورد، فغايته تخصيص روايات الباب بهذه الرواية لأن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، فمختلطا بالحلال بالحرام لا يطهر إلا بدفع خمسه إلا الربا، إلا الحلال المختلط بالربا بالخصوص، الحلال المختلط بالربا لوجود هذه الروايات وهذه الصحيحة تخصص. بل لو عملنا بهذه الروايات لا يكون تخصيص بل يكون بحسب الحقيقة تخصص وورود، فإن هذه الروايات تقول أنه هنا المال كله حلال، فإن المال مالك، فيرتفع موضوع الاختلاط اختلاط الحرام بالحلال، وتلك الروايات تقول كل مال ثبت في الرتبة السابقة أنه ليس كله مالك فيه حلال وفيه حرام واختلط حرامه مع حلالك حينئذ تطهيره لا بد أن تدفع خمسه. وهذه الروايات تقول المال الذي يرثه الإنسان من أب أو من مورث مرابي كله له وحلال له، هذا يرفع موضوع ذاك حينئذ. هذه الروايات تكون رافعة لموضوع الحلال المختلط بالحرام في خصوص باب الربا، فلا تعارض أصلا، فلا بد من تقديم هذه الروايات في خصوص موردها على تلك الروايات وإطلاق تلك الروايات إما بالتخصيص وإما بالحكومة بل الورود، لأن تلك هذه الصحيحة صحيحة الحلبي تقول أصلا هذا ماله يرثه بتمامه فهو ملكه فليس مالا مختلطا بالحرام، تلك الروايات تقول كل مال يكون مختلطا بالحرام حكمه أنه يجب دفع خمسه. وقرأتم في الأصول أن دليل الحكم لا ينظر إلى إحراز موضوعه، متى يكون المال مختلطا بالحرام ومتى لا يكون مختلطا بالحرام، ذاك الدليل بعد لا يتكفلوه. يقول في المرتبة السابقة كل مال ثبت أنه فيه حلال وحرام واجتمع لديك ولم تملكه بتمامه لا بد أن تدفع خمسه، هذه الرواية تقول أن هذا بحسب الحقيقة كله حلال لك ليس فيه حرام اجتمع عندك، فيكون رافعا لموضوعه ذاك ناظرا إلى عقد الواضع، ورواياتنا غير ناظرة إلى عقد الواضع وناظرة إلى عقد الحمل بعد الفراغ عن عقد الواضع، نظير ما يقال في لا ربا بين الوالد وبين أدلة حرمة الربا قال أن دليل آية حرمة الربا تقول ما يكون ربا يكون حراما. أما هل هذا ربا أو ليس ربا ليس في مقام البيان من ناحية عقد الربا. لا ربا يقول هذا ليس ربا، فلا تنافي أصلا بين وإذا كان من باب الورود بين الوارد والمورود أو الحاكم والمحكوم بالمعنى الأعم من الحاكم الذي يشمل الورود أيضا. لا هذا قياس الغاء الخصوصية، هذا خصوصية في باب الربا تحت كون من انتقل إلى الإنسان من أب مراب يحل له، لا معنى أنه لو انتقل مال نعلم أن الأب قد سرقه من السارق، الأب السارق أو الأب الغاصب، لأن باب الربا فيه خصوصية وهي أن باب الربا يوجد معاملة عقد بين الطرفين، لا أنه سرق وغصب من كان له مال الغير، ذاك الإنسان الذي كان له مال الغير هو جاء ودفع هذا المال ووافق على عقد الربا. يعني كلا المترابيين كلاهما أقدم على عقد الربا على العقد الفاسد، بخلاف مثل الغصب والسرقة وأكل مال الغير أو المكاسب المحرمة الأخرى من قبيل التكسبات التي ورد النهي عنها نهيا من قبيل فض بيع الخمر بيع الخنزير ومسائل من هذا القبيل. إذن فإلغاء الخصوصية لا موجب له قياس، وتوجد خصوصية في المورد خصوصا مع ما قلنا من أن في باب الربا يوجد تسهيل على الجاهل، على الأقل الجاهل لا يكون الجاهل بنحو الشبهة الحكمية لا الشبهة الموضوعية، الجاهل لا يكون في حقه شيء اشتغال ذمة على العقد. لو عملنا بهذه الروايات وهي روايات كثيرة على أن الجاهل لا يكون، وفي بعض الروايات الآكل الربا بعد البينة، حتى في رواية تحف العقول التي تبين المكاسب المحرمة لعله هذا القيد موجود، هناك بحث في هذا القيد آكل الربا بعد البينة من يعدد المكاسب المحرمة يقيد سائر المحرمات، المكاسب المحرمة لا تقيد لا تقيده الرواية ببعد البينة، لكن خصوص آكل الربا يقول آكل الربا بعد البينة، الذي يدل على أنه لو لم يكن عالما بالحرمة ولم تقم عنده البينة بالحرمة إذن كأنه ليس عمله حراما أو على الأقل ليست ذمته مشغولة. وروايات صريحة كثيرة في هالمسألة بالخصوص، وإن وقع بحث بين الأصحاب هل يعمل بهذه الروايات لا يعمل بهذه الروايات، فجملة عملوا بهذه الروايات وجملة لم يعملوا بها وحاولوا أن يؤولوها أو يطرحوها. إذن فعلى كل حال توجد خصوصية في مورد صحيحة الحلبي وهو الحرام بالربا، لا يمكن القياس قياس سائر المحرمات الأموال المحرمة بخصوص هذا الحرام. إذن فإن تم الجواب الأول فلا تصل النوبة حينئذ إلا في المقام، وإن لا لم يتم الجواب الأول بحيث كان في هذه الروايات شيء على خلاف القاعدة، حين ذن نقول هذا الشيء الذي تدل عليه هذه الروايات على خلاف القاعدة وارد في مورده فقط لا أكثر، مورده ما يرثه الإنسان من المرابي فقط، ويعلم إجمالا أن فيه مختلط بالحرام ولا يعرف شخص المال الذي فيه أخذ بالربا، فيكون تخصيصا بل حكومة لرواياتنا، فإن الروايات تقول كل ما كان المال بعضه ليس لك حرام لك مختلط بحلالك لا بد أن تدفع خمسة. هذه الرواية تقول في خصوص إرث الربا ليس هناك حرام كله ينتقل إليك وتبقى أفضل ذمة ذاك الإنسان مشغولة بالمال والمال كله ترثه أنت.
من ادعى سقوطها بالأعراض يقبل
الكلية؟ أي كلية؟
حلية الربا
في هذه المسألة بعد ماكو إعراض، الإعراض الدعي في موضوع الأول في موضوع مال الغير، وإلا في مسألة العمل بالقسم الثاني في أن يوجد الربا من دون بينة يكون له ما سلف، إذا لم يكن عين المال ربويا يوجد عدة من القائلين به ليس مخصوصا بابن الجنيد بحسب الحقيقة. هذا أيضا حال الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات التي يمكن أن يدعى المعارضة بينها وبين روايات الباب، الروايات التي تدل مرسلة حماد بحسب الحال طائفة متمثلة تتمثل في رواية واحدة لا أكثر، وهي مرسلة حماد المعروفة الطويلة التي تقدمت في بحث الغنيمة وفي أبحاث سابقة. فإنه ورد فيها في باب الخمس قسم المتعرض للخمس هكذا ورد: الخمس من خمسة أشياء، من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة أو الملاحة. الملاحة يقال أن هذه الرواية فيها مفهوم، لأنه تقول الخمس في خمسة أشياء، خصوصا أن هذه الرواية هي أساسا في مقام التحديد والبيان. مرسلة حماد المباركة الطويلة واضحة منذ بدايتها إلى نهايتها أنها تريد أن تبين الأموال، حكم الأموال المغتنمة والأموال العامة والأنفال وأراضي الخراج. فتقول والخمس من خمسة أشياء، يعني محصور الخمس في هذه الخمسة أشياء: الغنائم، الغوص، الكنوز، المعادن، الملاحة. ولم تذكر هذه المرسلة المال المختلط، الحلال المختلط بالحرام. فيقال حينئذ أن ظاهر هذه الصحيحة، ظاهر المفهوم، مفهوم الحصر فيها نفي الخمس في المختلط بالحرام، وأن الخمس فقط مخصوص بهذه الأمور التي تقدمت وذكرت في الرواية، وهي عناوين خمسة: غنائم، غوص، كنوز، معادن، ملاحة. فتكون معارضة مع الرواية الروايات التي تدل على ثبوت الخمس في هذه المسألة، في الحلال المختلط بالحرام. فتكون الخمس حينئذ في ستة لا في خمسة. هذا الاستدلال أيضا في غير محله، فذلك أنه أولا هذه الرواية تقدم ضعف سندها بالإرسال، وإن اشتهر العمل بها من قبل الأصحاب، لأن الشهرة لا تكون جابرة وإن كان الإعراض موهنا في علم الأصول. وثانيا لو فرضنا تمامية سند هذه الرواية، فالمذكور في هذه في صدر هذه الرواية الخمس من خمسة أشياء، ثم في مقام التعداد يذكر غنائم، غوص، كنوز، معادن، الملاحة. والملاحة في الواقع ليس عنوانا خامسا، الملاحة يعني معدن الملح، الأرض السبخة التي يسقى الماء، تسقى بالماء ثم يظهر الملح من تلك الأرض، والملح معدن بحسب الحقيقة، عرفا الملح معدن. وشرعا أيضا توجد رواية صحيحة السند دلت على أن الملاحة من هذا من المعادن، وهي صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها فيما سبق. قال فيها: سألت أبا جعفر عن الملاحة فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا. فقال: هذا المعدن فيه الخمس، هذا المعدن. فقلت: والكبريت والنفط أو النفط يخرج من الأرض؟ فقال: هذا وأشبهه فيه الخمس. هذه الرواية قرأناها سابقا صحيحة محمد بن مسلم، وهي صحيحة سندا صريحة في أن عنوان الملاحة ليست عنوانا سادسا، عنوانا خامسا أو عنوانا غير المعدن، وإنما هو ملحق بالمعدن. إذن فبضمي، وهذه الرواية صريحة في أن الملاحة معدن، بل يقول: هذا ما المعدن، قال: هذا المعدن فيه الخمس. فإذا كانت صريحة حينئذ تكون دليلا على أن العنوان الخامس لابد أن يكون عنوانا آخر لم يذكر في مرسلة حماد غير العناوين المذكورة. فإذا كان هناك خمس فهو غير هذا العنوان المذكور، فمفهوم الحاصل صحيح، الخمس في خمسة لا في ستة، لكن الخامس ليس عنوان الملاحة. فهذه الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم بحسب الحقيقة ترفع التعارض بين صحيحة عمار بن مروان مثلا التي تقول الخمس في خمسة، ثم يعدد منها بعد المعادن والغوص والكنوز والغنيمة المال الحلال المختلط بالحرام، ترفع التعارض باعتبار صراحتها، ترفع التعارض بين الروايتين، بين هذه الطائفة وبين طائفتنا وروايات الباب التي تدل على وجود الخمس في الحلال المختلط بالحرام. هذا ثانيا. من باب بعض مصادق المعدن التي قد يكون خفيا قد يكون خفي. خب تلك الرواية تصرح بأن هذا ليس عنوان آخر، هذا نفسه عنوان المعدن، فكأنه من أجل بيان بعض المصاديق الخفية للمعادن من المعادن والملاحة خصوصا، وأنه لم يقل ومن الملاحة، ومن المعادن والملاحة، كأنه أراد أن يذكر يعطف الخاص على العام. وهذا ثانيا. وثالثا، لو قطع النظر عن الصحيحة، صحيحة محمد بن مسلم، غايته وقوع التعارض بين هذا مفهوم الحصر في مرسلة حماد وبين منطوق صحيحة مروان عمار بن مروان أو معتبرة السكوني الدال على أنه هنا يجب دفع الخمس بحسب الحقيقة. وحينئذ مقتضى القاعدة والصناعة التقييد، رفع اليد عن إطلاق الحصر وتقييده بصراحة تلك الرواية على أن في الحلال المختلط بالحرام خمس، فحينئذ يرفع اليد. إما يرفع اليد عن مفهوم الحاصر فيقال أن هناك عنوانا سادسا فيه الخمس، إذا افترضنا الملاحة عنوانا خامسا، أو نقول أنها تلك الرواية تكون قرينة على أن الملاحة هنا من باب بيان مصداق من مصادق المعدن، أو نقول بأن تلك الصحيحة صحيحة عمار بن مروان ومعتبرة السكوني تدل على أن المراد من الخمس في خمسة أو من خمسة في مرسلة حماد الخمس فيما يكون من مال الإنسان، فإن الحلال المختلط بالحرام بحسب الحقيقة ليس كله مال الإنسان، الحرام ليس ملكا له، فكأن المقسم في مرسلة حماد غير المقسم في صحيحة عمار. المقسم في مرسلة عمار هو بيان الخمس المجعول على المال العائد كله إلى الإنسان، المال الذي كله يعود إلى الإنسان في خمسة أنواع، من يوجد خمسة وهي هذه العناوين الخمسة: الغنائم والغوص والكنوز والمعادن والملاحة. وأما الحلال المختلط بالحرام، حرامه ليس ملكا للإنسان، ليس عائدا للإنسان، فذاك صحيحة عمار كأنها تنظر إلى مقسم هو مطلق المال، كل مال يكون فيه خمس سواء كان عائدا للإنسان أو بعضه ملك الغير، حرام ليس عائدا للإنسان. مقسم في هذه المرسلة المال الذي يكون عائدا وملكا وفائدة للإنسان المرسلة، فحينئذ ترتفع المعارضة أيضا. وهذا تقييد ليس تقييدا لمفهوم الحصر، يحافظ على الحصر في خمسة في الرواية في المرسلة، هذا تقييد في المقسم لا تقييد للحصر. فمن يدعي مثلا أن الرواية صريحة في الحصر أو غير قابلة للتقييد لسان الحصر فيها، يمكنه أن يقيد المقسم، إطلاق المقسم الخمس في خمسة أو من خمسة، من خمسة مما يعود إلى الإنسان أو من خمسة من مطلق الأموال، وهذا غايته الإطلاق، ليس أكثر من إطلاق قابل للتقييد، الخمس من خمسة أو في خمسة مما هو يعود إلى الإنسان، يقيد حينئذ هذا الإطلاق لصراحة تلك الرواية في أن المال المختلط بالحرام يكون فيه خمسون. إذن فبقطع النظر عن صحيحة محمد بن مسلم أيضا هذا التعارض محلول بأحد هذه الأنحاء الثلاثة، إما بتقييد إطلاق الحصر لأن هذا إطلاق في الحصر لا، أو بحمل الملاحة أو الملاحة على أنه بيان مصداق من مصادق المعدن فيبقى المفهوم على حاله الخمس في خمسة، أو بتقييد المقسم في مرسلة حماد وأن المراد بالخمس في خمسة يعني في خمسة من أموالك، ما هو من أموالك؟ الأموال التي تعود إليك تكون ملكا لك، في خمسة منها يكون فيه خمس ولو في طول الملك كما قلنا أن الخمسة في طول الملك. وأما صحيحة عمار تنظر إلى الخمس، إلى الخمس في مطلق المال، صحيحة عمار هكذا تقول أنه فيما هناك خمسة ما موجود في صحيحة عمار الموجود، سألت أبا عبد الله أو سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام والكنوز الخمس، فتلك تصرح بأن في الحلال المختلط بالحرام الخمس دلالة صريحة منطوقية، فإما يقيد إطلاق الحصر أو يقيد مقسم هذا الإطلاق أو يرفع اليد عن ظهور الملاحة في أنه شيء خامس ويقال أنه مصداق خفي من مصادق المعدن بحسب الحقيقة. هذا أيضا جواب ثالث على هذا على هذه المسألة. صحيح عمار تصرح بأن في المال المختلط بالحرام خمس إطلاق ما يحتاج، هذا ليس إطلاقا. صحيحة عمار بن عمار تقول سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعدن والبحر من المعادن والبحر والغنيمة والحلال يصرح الحلال المختلط بالحرام والكنوز الخمس، يصرح به ليس بالإطلاق تدل على وجود الخمس في الحلال المختلط، بالتصريح تدل. فإما نقيد الإطلاق لمفهوم الحاصر أو نقيد مقسمه، إذا قلنا أن التعبير الخمس في خمسة مثلا لا يمكن أن يقول نقول في ستة، أو نقول حينئذ أن المراد بالملاحة في هذه الرواية بيان مصداق للمعدن الخمس السادس لم يبين، بينته الروايات الأخرى صحيحة عمار. وهكذا يتضح أن هذه الطوائف الثلاث التي قد يتوهم معارضتها مع روايات الباب شيء منها لا تصلح، لا يصلح لأن يكون معارضا ومخالفا مع تلك الروايات بحيث تسقطها مثلا بالمعارضة عن الحجية. إذن فالصحيح أن تلك الروايات باقية على حجيتها، تامة سندا وتامة دلالة وتامة حجية، أي لا يوجد لها معارض. كل مال مختلط بالحرام، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة في أن هذا الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس الموجود في العناوين الأخرى أو هذا خمس غير ذاك الخمس، يأتي البحث عنه إن شاء الله.